الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، فيه يعني طلب من المشرفين على الدورة، يطلبون ممن لم يسجلوا أسماءهم من الحاضرين للدورة أن يمروا بعد الدرس لتسجيل اسمه. وثانيا، وصلنا في درسنا الماضي إلى الحديث الأول من باب الإمامة، وهو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل قدم سنة 70 ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ حديثا كثيرا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الحديث إذ شكى إليه أنه ينسى، فقال ابسط رداءك، فبسط رداءه ثم قال له ضمه، يقول رضي الله عنه: فما نسيت بعد ذلك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. مات 58. تفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم، في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أي لا تخالفوه بأفعالكم. وقد اختلف العلماء في الاختلاف على الإمام بالنسبة للنية، أما الأفعال الظاهرة فلا تجوز، لا يجوز الاختلاف على الإمام، لكن اختلفوا في اختلاف نية المأموم عن إمامه، كائتمام المفترض بالمتنفل والعكس. فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى القول بالجواز، يعني أنه يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وللمتنفل أن يأتم بالمفترض. وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى منع اقتداء المفترض بالمتنفل، واستدل لهم بقوله: فلا تختلفوا عليه. ورجح شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى القول الأول لموافقته للأدلة، وأورد الأدلة على ذلك، فقال رحمه الله: أما اقتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق عليه. قلت: وهو، يعني لفظه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كان معاذ رضي الله عنه إماما لقومه من بني سلمة، وكان حريصا على أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من محبته له ورغبته في التعلم منه، فكان يصلي معه صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم نافلة له وفريضة لهم. قلت: وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كانت غير صحيحة لبين الحكم في ذلك، حيث أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ مع جماعته وعلمه بذلك دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. قال شيخنا أحمد رحمه الله: وأما عكسه يعني ائتمام المتنفل بالمفترض، فلحديث زيد بن يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع، ولفظه عند أحمد في قصة الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالخيف من منى، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني أعضاؤهما وجلا من النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، يعني صليا في رحالهما صلاة الصبح، ثم جاء إلى مسجد الخيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأما اقتداء المقيم بالمسافر، ولا شك أن في ذلك اختلاف نية المأموم عن الإمام، إذا كان الإمام مسافرا وصلى بالمقيم فلا بد أن ينوي المقيم الإتمام وينوي الإمام القصر. قال رحمه الله: فلحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة زمن الفتح، يعني في عام الفتح فتح مكة أقام فيها 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر، يعني المسافرون يقصرون. فدل ذلك على جواز ائتمام المقيم بالمسافر مع اختلاف النية، فالمسافر ينوي القصر والمقيم ينوي الاهتمام، ولا يؤثر ذلك على صحة صلاة المأموم. كما يستفاد من الحديث أن حركة المأموم وانتقاله من ركن إلى آخر مبني على حركة إمامه، كما سبق معنا في أحوال المأموم مع إمامه، فإن حركة المأموم مبنية على حركة إمامه، يعني لا يتحرك إلا إذا انتهى الإمام من الركن الذي ينتقل إليه، فإن المأموم يأتي به. كما يستفاد من قوله إذا صلى جالسا فصلوا وراءه جلوسا أجمعون. وجوب متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع القدرة على القيام، وقد عورض هذان الحديثان بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه قائم والناس وراءه، يعني قياما. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وللعلماء في العمل بهذه الأحاديث ثلاثة مسالك. أولها الجمع، وهو حمل الأمر بالجلوس فيما ابتدأ الصلاة جالسا في مرض يرجى برؤه، يعني إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا من مرض يرجى برؤه فإنه يأمرهم بالجلوس. صورة الجمع بين الأمر بالجلوس والنهي عن القيام وبين الصلاة، صلاة المأمومين قياما، حمل الأمر بالجلوس فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا في مرض يرجى برؤه كما جرى في مرضه صلى الله عليه وسلم الأول، وذلك عندما صرع من على فرس فجحش قدمه، يعني انفك قدمه، فما استطاع أن يصلي قائما فكان يصلي جالسا، فهذا مرض طارئ ويرجى برؤه. وحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه الجلوس أو كان في مرض لا يرجى برؤه كما جرى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. بهذا المسلك وهذا الجمع قال به الإمام أحمد وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله. الثاني مسلك النسخ، وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد، لأن تكريره صلى الله عليه وسلم للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول، فيكون بهذا قولا واحدا على أنه يصلون وراءه قياما كما صلوا في مرض موته قياما. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله. القول الثالث مسلك الخصوصية، وهو مذهب المالكية، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم الخصوصية إلا إذا دل الدليل على ذلك. ورجح شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله مسلك الجمع قائلا: إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر، لأنه لا يرجع إلى النسخ إلا عند تعذره، أي عند تعذر الجمع، وقد حصل الجمع فلا حاجة إلى القول بالنسخ. نعم تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
هذا الحديث في بيان وجوب متابعة الإمام في أفعال المأموم في أفعال إمامه، يجب عليه أن يتابع إمامه فيما يأتي به من الأعمال حتى في حال الجلوس. قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى وراءه قوم قياما وهو جالس قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وهذا يدل على ترتيب أفعال المأموم على فعل إمامه. وإذا رفع فارفعوا، ومعنى ذلك لا ترفعوا حتى يرفع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا فيه دليل على أن المأموم يقتصر على التحميد ولا يسمع كما يسمع الإمام والمنفرد، ولقوله ربنا ولك الحمد هذه لها صيغ فيأتي بها بدون عطف، يقول ربنا لك الحمد، ويأتي بها مع الدعاء فيقول اللهم ربنا لك الحمد، ويأتي بها بالعطف ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. الحاصل أن هذه الصيغ لهذه المسألة تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد هو قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا هو الشاهد من الحديث، وهو أنه يجب على المأمومين ألا يخالفوا إمامهم فيما إذا صلى جالسا. وقد عرفنا المسالك في هذه المسألة التي فصل القول فيها الشيخ أحمد رحمه الله على أنه يؤتى بالجمع فيجمع بين الأمرين فيكون الأمر بالجلوس في مرض طرأ عليه ويرجى برؤه، ويكون الأمر بالإذن بالقيام فيما إذا كان ابتدأ الصلاة جالسا وكان المرض لا يرجى برؤه كمرض موته صلى الله عليه وسلم. واستفاد من هذا الحديث كيفية المتابعة، وأنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الانتقال، لا ينتقل إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه، وأنه يتعين على المأموم أن يكون شروعه في الانتقال بعد فراغ إمامه. كما يستفاد من الحديث مشروعية تطويل الركوع والسجود، لأنه لا بد أن يكون للإمام وقت يصل فيه إلى الركن، فالمأموم لا يأتي به إلا بعد أن يتلبس الإمام به، ويكون هذا فيه عن الأمر بالمتابعة الدقيقة للإمام وألا يسابقه قبل أن ينتهي من الركن الذي أتى به. نعم تفضل. نعم لا يخلو إذا كان الإمام ممن يرجى برء مرضه وهو الإمام الراتب فإنه صلى وراءه جلوسا، صلى المأموم المأمومون وراءه جلوسا. إذا كان المرض مستمرا لا يرجى برؤه وافتتح الصلاة جالسا. أما إذا طرأ عليه المرض فأقعده كأن استفتح الصلاة قائما ثم جلس، أو كان يعني المرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون وراءه جلوسا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه الصحابة مؤتمون بأبي بكر وهو قائم وهم قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مرض موته. نعم نعم، يجلس على الهيئة التي يستطيعها، وإذا كان يعني يستطيع أن يجلس كهيئة الجالس للتشهد حتى يمكنه الإتيان بالسجود، لأنه لا بد من الحركة. إذا جلس واستطاع أن يجلس سواء كان مفترشا أو متوركا فهذا أسهل له في الحركة للإتيان بالسجود، وإن لم يستطع جلس متربعا وأومأ بركوعه ثم اعتدل وأتى بالسجود. فكلما استطاع هيئة أقرب وأسهل للإتيان بالأركان أتى بها. في شيء؟ نعم. اتقوا الله ما استطعتم، لكن في هذه الحالة إذا كان يعني المسافر في البحر يمر عليه الوقت كصلاة الفجر الذي يعني لا يجمع مع ما قبله أو ما بعده، فلا بد أن يستعد لذلك، كأن يؤجل السفر إلى بعد صلاة الفجر، أو إذا كان مسافرا بالليل وأدركه الفجر في البحر ولا يستطيع أن يدركه بعد أن يخرج فإنه يصلي حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم، فيومئ بالركوع أو السجود الذي لا يستطيع الوصول إليه. ولا شك أن الراكب في الفلوكة أو المركب الذي لا يستطيع القيام فيه لا يستطيع القيام، صلي جالسا، فإذا تعذر الإتيان بالركن أتى به على الهيئة التي يستطيعها، كالراكب في الطائرة لا يستطيع القيام. لكن كلما كان يعني العمل بالأحوط فهو أوجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا أراد أن يسافر مثلا ليلا يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، يقدم العشاء في أول وقته ثم يسافر، كذلك الظهر والعصر يجمعهما في وقت أحد إحداهما، لكن المشكلة الوقت الذي لا يجمع، فإن استطاع أن يؤخره حتى ولو إلى آخر وقته ويصلي في المكان الذي يستطيع أن يأتي بالأركان وجب عليه ذلك، وإن خاف خروج الوقت قبل أن يصليه صلاه على الهيئة التي يستطيعها. الله أعلم. نعم تفضل.
وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده.
البراء بن عازب صحابي استصغر يوم بدر وهو أنصاري أوسي رضي الله عنه، نزل الكوفة ومات سنة 72. يذكر هذا الحديث وهو متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أركان الصلاة، وأنهم لا يأتون بما بالركن الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يأتي به، حرصا على المتابعة. كذلك يعني الطمأنينة في الصلاة التي صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب على كل إمام أن يكون قدوة في إتمام الصلاة وفي مراعاة أحوال المأمومين. فالتطويل في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة تركها الأئمة إلا من رحم الله، حتى أنه إذا رفع من الركوع يعتدل حتى يقول القائل قد نسي من طول قيامه قبل أن يسجد، وإذا رفع من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. ينبغي عن الإتيان بهذه السنن لإحيائها، ولكن بالقدر الذي لا يصل إلى درجة التنفير من الصلاة. أن بعض الناس يعني يصلي كأنه يتطوع ولا يفكر بأن وراءه من هو بحاجة إلى الوقت، إما لمرضه أو لكبر سنه أو لحاجته، فلا بد من مراعاة المأمومين وكذلك مراعاة الأحكام. فيجمع بين التطويل الذي لا يصل إلى درجة التنفير وبين التخفيف الذي لا يصل إلى درجة الإخلال بأركان الصلاة وواجباتها. نعم، مقدار التسبيح في الركوع والسجود أدنى الكمال 3 تسبيحات، والواجب واحدة. تسبيح الواجب في الركوع وفي السجود تسبيحة واحدة، وما زاد على ذلك فسنة. نعم، تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
إذا أمن الإمام فإنه يشرع للمأموم أن يؤمن، وهو سنة من سنن الصلاة الكولية، وفيه 4 مذاهب. الأول: الجهر به للإمام والمأموم، يجهر كل منهم بالتأمين. الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد. حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الأرجح للأدلة التي لا سبيل إلى ردها. القول الثاني: مشروعيته سرا في الجهرية، وبه يقول أبو حنيفة وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة يدل على الجهر بالتأمين، وبذلك بوب البخاري على الحديث. القول الثالث أو المذهب الثالث أن التأمين مشروع للمأمومين دون الإمام، وبه قال مالك مع أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد اعتذر له من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية، والحق أحق أن يتبع. المذهب الرابع في التأمين أنه لا يشرع سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة، وبهذا قالت الشيعة الزيدية، ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص، النصوص الدالة على فضل التأمين، منها أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم، إذا أمن الإمام وأمن المأموم أمنت الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. كما أن التأمين من موجبات الغفران، من الأسباب التي يغفر الله بسببها، ومعناها اللهم استجب. كما أن التأمين تغفر به الذنوب الصغائر، مأخوذ من قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، المقصود بالذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة. نعم. إذا أمن الإمام، إذا قال الإمام ولا الضالين، فيؤمن المأموم ويكون الإمام معهم، لما جاء في الحديث وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فالأمر بالتأمين مبني على انتهاء الإمام من الفاتحة، والأمر في ذلك واسع. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، في مسألة الجمع التقديم، مثلا أهل مدينة جازان لهم أن يجمعون من مطار جازان تقديم، هم من نفس المدينة،
بالنسبة للجمع يجوز، لكن القصر ما يقصر، إذا كان مسافرا وحل وقت الأولى فله أن يجمع معها، كأن يصلي مثلا الظهر ويصلي العصر كاملة، لأنه لا يزال في أحياء بلده، لا يزال في عامر بلده، فإذا فارق عمران بلده جمع وقصر، فإذا احتاج إلى تقديم الصلاة التي تأتي له أن يجمع لكن بدون قصر. نعم، تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
هذا الحديث فيه وصية للأئمة، وقد يكون سببه ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المأمومين، كما جاء في حديث أبي مسعود الذي يأتي بعد هذا، أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى أحد المأمومين أنه يتخلف عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بهم، وما حصل في قصة معاذ رضي الله عنه مع الرجل الذي فارقه وأتم لنفسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أو كما جاء في الحديث. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فهذا أمر بالتخفيف الذي تراعى فيه أحوال المأمومين، لأن فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة، فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين فيتوسط بهم، لا يخل بصلاتهم في أركانها وشروطها وواجباتها، ولا يشق عليهم في التطويل. وقد يكون التطويل في القراءة، ولهذا كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السور. أما الركوع والسجود والتطويل في ذلك فقد يكون يعني قليلا، فإذا حصل فأيضا يجب على الإمام أن يراعي أن من المأمومين من لا يستطيع إطالة السجود لوجع برأسه، أو لا يستطيع إطالة الركوع لوجع في ركبتيه، فلا بد من مراعاة أحوال المأمومين. أما إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى نافلة أو صلى منفردا يطول ما شاء في القراءة، في أركان الصلاة، في الركوع، في الرفع، في السجود. أما إذا أما الناس فإنه يكون مرتبطا بهم، يجب عليه أولا مراعاة إتمام الصلاة، لأنه ضامن لصلاة المأمومين، ومعنى ضامن مسؤول كفيل عن صحة صلاتهم، فينظر كيف يصلي بهم، يجب عليه أن يتم الأركان والواجبات. هذا من جانب. والجانب الثاني أن يراعي أحوالهم الصحية وأحوالهم الاجتماعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويحب أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها رحمة به وبأمه. هذا ينبغي للإمام أن يكون قدوته النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وألا يكون يعني يعمل بالهوى. قد يكون بعض الأئمة يراجع القرآن، فإذا افتتح سورة ربما ينسى المأمومين، فيجب على الإنسان أن يكون متوسطا، لا يطيل طالة تنفر، ولا يقصر تقصيرا يخل بأحكام الصلاة. نعم، تفضل.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
هذا الحديث سببه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه يتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، يعني الإمام، مما يطيل بهم. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن هذه الأمة في بلاغ ما يجب عليها وما يحرم. وإذا كان النائب عنه الإمام في صلاة الناس يخالف هديه فإنه يكون مثار الغضب، لأنه خرج عن المألوف فيما يجب عليه في إمامة الناس. فليس معنى الإمامة أنه يصلي على هواه، بل لا بد أن يراعي أحوال من وراءه. فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة كانت يعني شديدة، لأن السبب كان فيه تنفير من صلاة الجماعة، والمطلوب العكس، أن يرغب الإمام الجماعة في الصلاة، ليس على حساب تمامها، وإنما يكون معتدلا ويراعي أحوال من وراءه من كبار السن أو المرضى أو أصحاب الأشغال والأعمال، ممن حريصون على حضور صلاة الجماعة، فيعينهم على ذلك ولا ينفرهم، لأن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها إلا لمرض أو خوف، لا يكون الإمام سببا في التخلف عنها. قال: فأيكم أما الناس فليوجز، ومعنى يوجز يعني يقتصر على مقدار الواجب في الصلاة، سواء كان في القراءة أو في التسبيح في الركوع والرفع والسجود، حتى يكون عونا لجماعته. إذا كان المأموم يعلم بأنه سيصلي بدون مشقة ألف المسجد وحرص على الجماعة، إن كان يأتي وهو يتوجس الإطالة وربما حصلت المشقة، فلعله يتأخر عن الصلاة أو ينقطع عنها بسبب هذا الإمام الذي صار سببا في تنفير بعض جماعته، والله أعلم. حديث لو قرأ يعني من طوال السور يقرأ بآيات، ولكن المعروف والمتبع في الصلاة القراءة في الصلاة على أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في سائر الصلوات من أوساطه، وربما أنه يقرأ العكس، قد يقرأ في المغرب من الطوال كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة المغرب بالطول بالأعراف، وقد يصلي الفجر من قصار المفصل كما صلى الفجر مرة سورة الزلزلة كررها مرتين. هذا دليل على سعة الأمر، أنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد حتى ينفر، ولا ينبغي أن يتساهل حتى يفلس الناس ويحرمهم من ثواب الصلاة التي هي أحب شيء عند المؤمن. نعم، من السنة أن يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة السجدة الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية، ولكن لا يكون يعني باستمرار، لا يكون يعني دائما، هذه أسئلة عما سبق مدارسته فيما بيننا وبينكم، لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. سؤال الأول: ما حكم الأذان وما الدليل عليه من القرآن والسنة؟ لعل الإنسان يعني يبحث يستفيد. السؤال الثاني: ما سبب مشروعية الأذان ومتى تحقق يعني ذلك؟ السؤال الثالث: ما حكم التأذين قبل دخول الوقت مع ذكر التفصيل والدليل؟ السؤال الرابع: هل إجابة المؤذن واجبة أم مستحبة؟ السؤال الخامس: كم عدد الأذان ألفاظ الأذان لصلاة الصبح؟ السؤال السادس: لماذا شرع تكرار ألفاظ الأذان دون الإقامة؟ السؤال السابع: ما الحكمة من وضع السبابتين في الأذنين والالتفات عند الحيعلتين؟ السؤال الثامن: ما حكم استقبال القبلة وما الدليل على ذلك؟ السؤال التاسع: من الجماعة التي صلت إلى بيت المقدس وإلى الكعبة في صلاة واحدة؟ السؤال العاشر: ما هي القاعدة الأصولية التي تحققت من تطبيق تلك الجماعة لهذا الامتثال؟ السؤال الحادي عشر: ما حكم تسوية الصفوف؟ السؤال الثاني عشر: إذا اجتمع رجال ونساء ولو واحدة فأين يكون موقفها؟ السؤال الثالث عشر: إذا صفت مع الرجال فهل تبطل صلاتها أو ائتمامها؟ الرابع عشر: أين موقف الواحد من الإمام وإذا صلى عن يساره فما حكم صلاته؟ السؤال الخامس عشر: ما هي أحوال المأموم مع الإمام؟ السؤال السادس عشر: ما حكم اختلاف نية المأموم عن إمامه؟ أذكر ذلك بالتفصيل. الله أعلم. المسابق للإمام ذكر فيها بأنها تبطل صلاته وكيلا تصح مع الإثم. لعلنا نأخذ من هذه الأسئلة لهذه الجوائز. من يذكر لنا حكم الأذان؟ من السائل؟ صلاح. صالح. نعم. يعني بالنسبة لتفسير اللبس، تفسير الاستعمال باللبس كالفراش، أنه يفسر باللبس أنه من طول ما لبس. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قمت إلى فراش قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل. ولهذا فسروا الاستعمال باللبس، وقالوا بأن الشيء المحرم لو لم يلبسه وإنما جلس عليه فإنه يكون قد فعل محرما، ولو حلف ألا يلبس الحرير ثم جلس عليه فقد حنث، لأن استعمال الفراش، الجلوس على الفراش أو النوم عليه، يعني يفسر باللبس أو الاستعمال. وما أدري يعني هذا ما أدري، ما أذكر شيء. لكن كثرة الاستعمال وبقائه يعني على وضعه، لا شك أنه لبث في مكانه وقتا حتى تغير لونه، وهم يعني يستخدمونه، ما وضعوه إلا للاستخدام. من يذكر لنا حكم الأذان؟ نحتاج من نعم فرض كفاية. دليل ذلك كذلك من القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم. طيب، من يذكر لنا سبب مشروعية الأذان؟ لماذا شرع أو ما هو سبب مشروعيته؟ نعم. لا، الشيء الذي من أجله شرع الأذان. نعم، للإعلام بدخول وقت الصلاة. طيب، كيف تحقق هذا؟ تفضل. كيف تحقق هذا؟ نعم، أيوة، عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى في المنام أنه أتى على جماعة من أهل الكتاب. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه رأى نفس الموقف. في من الأسئلة السهلة لعلنا يعني نخص النساء منها: ما حكم التأذين قبل دخول الوقت؟ هذا للنساء مع ذكر التفصيل والدليل. السؤال الثاني: هل إجابة المؤذن واجبة أم مستحبة؟ طيب، ما حكم استقبال القبلة وما الدليل على ذلك؟ سهل يا جماعة الخير. نعم، شرط استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ أيضا الآية: قد نرأت كل وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الآية تدل على وجوب استقبال القبلة. تفضل. ما هو القول الراجح في اختلاف نية المأموم مع الإمام؟ هذا جديد، بحث جديد. كفرت علينا عطية. نعم يجوز في الألفاظ ولا في النية ولا في الأعمال الظاهرة؟ في النية. طيب ما حكم المخالفة في الأعمال الظاهرة؟ لا تجوز. جزاك الله خير. إذا صفت المرأة مع الرجال ولو مع المحارم فهل تبطل صلاتها أم يبطل ائتمامها؟ نعم يبطل ائتمامها. بارك الله فيك. تعال. لعلنا نختم هذه الجلسة وهذا اللقاء بوصية نحن بحاجة إليها، وهو أن الإنسان إذا رزقه الله عملا من الأعمال يحمد الله على ذلك ويحرص على الإتيان بشروط الثواب عليه، ولا سيما في طلب العلم الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها، وهو من الجهاد. طلب العلم من الجهاد، بل قد يكون أفضل من الجهاد، لأن الجهاد جهاد الكفار أو الأعداء قد ينتهي بوقت، وقد يعم الأمن والرخاء ولا يكون هناك حاجة إلى الجهاد. وأما طلب العلم فلا ينتهي، طلب العلم لا ينتهي حتى تكون آخر حياة الإنسان خروجه من الدنيا، لأنه كما قيل لعل المسألة التي تبحث عنها لم تصل إليها إلى الآن. ولقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم أو كتابته للحديث إلى متى، فقال من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أنفك عن الكتابة حتى أذهب إلى القبر. الحاصل أن طلب العلم من أشرف المهن، بل هو أشرفها، لأنه به يعرف الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والخير من الشر والحق من الباطل. به يعبد الله على بصيرة، وبه يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وبه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، به تحقق المصالح الدينية والدنيوية. يكون طلب العلم من الأمور التي لا تتم حياة العبد الحقيقية إلا به. ولهذا مثل الله جل وعلا للعالم وغير العالم بالحي والميت، قال عز من قائل ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي نور العلم، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فينبغي لمن وفقه الله جل وعلا وأقدره على تحصيل العلم أن يؤدي حقه وأن يقوم بواجبه من إخلاص النية، وأن يتعلم له التواضع في طلبه وفي العمل به وفي بثه والدعوة به، أن يزينه بالأخلاق، أن يكون مطبقا لما فيه من الآداب والأخلاق حتى ينفع الله بعلمه. أقول بالنسبة لأمانة العلم وتحمله، يجب على طالب العلم أن يعرف قدره وأن ينزهه عما لا يليق به، وألا يظهر عليه مخالفة لما يحمل من العلم، سواء كان ذلك في باب العقائد أو في باب الولاء والبراء أو في باب الأفكار أو في باب الشبهات أو الشهوات. يجب على طالب العلم أن يمثل العلم الذي يحمله حتى ينفع الله به حامله وينفع به من بلغه، لأنه يكون قدوة. فإن كان في خير أجره الله جل وعلا بقدر من يتبعه من الناس، من دل على خير فله مثل أجر عامله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وليحذر أن يكون رأسا في الشر، وأعظم الشر الشرك أو البدع المكفرة والمفسقة. ومن الشر أيضا الانخراط في هذه المذاهب الضالة، الحزبيات، الطوائف التي استعجلت الأمر وزعمت أن الخير هو الظهور، أن يظهر الإنسان ولو بالباطل. يجب أن يكون طالب العلم معتزا بسنته التي ينتمي إليها، وبمنهجه الذي يمثله منهج أهل السنة والجماعة، وألا يركن إلى أهل البدع أو يثق بهم أو يمشي معهم أو يتردد إليهم. جالسة صاحب البدعة خطيرة، ولهذا كره السلف مجالستهم. ولو سأل أو أتى بشيء من النصوص التي قد يستميل بها الحاضر أو المخاطب، إذا كان صاحب شبهة أو هوى، فإن استطعت أن تبين له وتنفعه إن كان يريد النفع فهذا واجب العلم، تمحضه النصيحة، فإن قبلها فالحمد لله، وإن ردها لا يضيرك ذلك شيئا. فالأنبياء والرسل يأتي يوم القيامة والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان النبي ومعه الرهط. إذا لم تكن أكثر تابعا، يعني فيما تدعو إليه من السنة والمنهج الصحيح، فأسوتك وقدوتك من دعوا قبلك إلى الله جل وعلا ولم يتبعهم ولم يؤمن بهم إلا القليل. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مع هذا يقول الله جل وعلا وما آمن معه إلا القليل أو قليل ما آمن به إلا قلة من قومه. فالحاصل أن طالب العلم يجب عليه أن يشتغل به ولا يبدد الوقت فيما هو حاصل في الساحة ممن ينتمي إلى العلم ولكنه أشغل نفسه بغيره، أشغل نفسه بفلان وعلان بما يكتب أو يرسل أو يسأل جاهدا مجتهدا يريد أن يسقط هذا وأن ينحي هذا وأن يرتاح من هذا، هذه ليست من صفات أهل السنة والجماعة. إذا ظهر الإنسان ببدعة فهنا نقول نعم يجب على طالب العلم أن يبين البدعة ويحذر منها ويبين حال المبتدع، لكن إذا كان أهلا لذلك. أما الذي لا يستطيع أن يبين الحق الذي يقنع به من يحتاجه فلا يجنى على الحق بضعف ما عنده من المعلومات حتى ينتصر عليه صاحب البدعة. إذا كان طالب العلم في مرحلة الطلب فليتفرغ له وليجتهد في تحصيله والقيام بحقه والعمل به وتطبيقه على الوجه المشروع، وأن يلزم أهل الحق أهل السنة والجماعة، وأن لا يغتر بالكثرة، فأهل الحق قليل في كل زمان ومكان. علينا بتحقيق الإخلاص لله جل وعلا فيما نطلبه من العلم، وأن يكون لوجه الله جل وعلا ولرفع الجهل عن أنفسنا، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. هذا الذي يجب على طالب العلم أن يشتغل به ويحذر كل الحذر أن يضيع الوقت فيما لا يفيد، لأن الوقت الذي هو عمره لا يسأل عنه إلا هو، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، فلننظر فيما نصرف وقتنا، هل نصرفه فيما يجب علينا وما نسأل عنه وما نثاب عليه، أو نصرفه فيما يكون حجة علينا. كما أنه يجب على طالب العلم أن يدعو بقدر الاستطاعة بما علم في محيطه الذي هو فيه، وأن تكون دعوته بمنهج السلف الصالح ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمره. هذا الذي ينفع، لأنه قد كثر دعاة الشر دعاة الفتنة الذين يفرقون ولا يجمعون ويضرون ولا ينفعون، ولسان حالهم أنهم يريدون أن يظهروا على الآخرين ولو بالباطل، وهذا فيه خطر عظيم. هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا لعله منصب يطمع فيه أو شيء من الأشياء التي يطمع فيها ولا يحصل إلا ما كتب الله له. يجب على طالب العلم أن يكون بعيدا عن هذه الأمور التي كثر الهالكون فيها من دعاة الشر ودعاة الفتن، فلا يكثر سواد المبتدعة ولا يكون رأسا فيهم، ولا راضيا لأقوالهم وأفعالهم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يسددهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، وأن يصرف عنهم بطانة السوء. كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا لقول الحق والدعوة إليه العمل به، ومحاربة الفتن والبدع. كما نسأله جل وعلا أن يوفق رجالنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى، وأن يسدد رمي جنودنا المرابطين على حدودنا، أن ينصر بهم الإسلام والسنة، وأن يدفع بهم عن المكدسات وعن الحرمات والأعراض والأموال. كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولا تأمرنا بسوء، أن يشغله في نفسه ويجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأله جل وعلا أن يكفينا شرهم، وعلى رأسهم الرافضة التي تحاول جاهدة طمس معالم الدين، والله غالب على أمره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس، وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفق القائمين عليها والمتابعين لها والمعينين على انتظامها بالمال والجهد والنفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة، وأن يجزي طلاب العلم الذين أموا هذه المجالس من الداخل والخارج، وأن ينفعهم بها، وأن يردهم غانمين سالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.